صلي الى الواحد امين. النهارده هندرس شخصيه من الشخصيات المغموره، يعني قليل الناس اللي ارى عنها او فكر فيها، شخصيه واحد اسمه يهوشافاط. الاول دي يمكن اول مره ندرس جزء من سفر الاخبار، وده يخلينا نعمل المراجعة القديمة اللي بنعملها كل مرة لغاية ما تحفظه بنعمة ربنا. أنواع كتب العهد القديم بتتقسم أبسط تقسيم لأربع أنواع. كتب يعني أسفار، أو أسفار يعني كتب. أسفار التوراة وكتب التوراة دي أول مجموعة كتبها موسى النبي، ويعتقد انها اقدم مجموعه، وعند اليهود بتوضع في كتاب خاص اسمه كتاب التوراه. وربنا يسوع كان لما يتكلم ما يقولش العهد القديم على الكتب، يقول التوراه والانبياء او موسى والانبياء. فكان في زمن المسيح يلقب الكتاب العهد القديم المجمع اللي في ايدينا دلوقتي بجزئين كبار، التوراه والانبياء. التوراة والأنبياء، وساعات كلمة التوراة ما كانتش تتقال التوراة، كانت تتقال موسى، نسبة أن موسى هو الكاتب، بس هنا لا يقصد به شخصه، يقصد به كتبه، فيتقال موسى والأنبياء. وساعات يقول كما قيل في موسى. في موسى إيه في موسى؟ يعني في كتب موسى، يعني كتب التوراة. فدي أول مجموعة كتب التوراة، اللي هم الخمس كتب اللي كتبهم موسى النبي: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. وقبل كده قلنا ان في اعتراض مشهور ان اخر جزء من التثنية بيذكر نياحة موسى، فطبعا اللي بيتلككوا عشان يشككوا في الانجيل يقولوا طب موسى كتبها ازاي دي؟ طبعا ببساطة كل العلماء الكتاب اثبتوا ان يشوع تلميذ موسى هو اللي ختم السفر بآخر كم سطر، وحكى قصة كيف تنيح موسى في آخر نص صفحة من السفر. فدي إضافة أضافها يشوع على كتاب التثنية عشان يكتمل الكتب موسى أو التوراة. تاني مجموعة من الكتب بنسميها كتب التاريخ أو الكتب التاريخية، وبرضو التسمية دي لا تعني أن دي مجرد هيستوري، لا، دي كتب مقدسة. ليه مقدسة؟ لأن ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأسفار: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمش معنى أن الكتب دي تذكر تاريخ أنها ما بقتش كتب مقدسة، لا، اللي كتبها برضو روح الله القدوس عن طريق الكتاب. كتاب دول ناس مملوئين بالروح القدس سجلوا اللي ربنا حب يوصله للأجيال. كتب التاريخ كتيرة، تبدأ بيشوع، ما بعد بقى التوراة، ما بعد موسى يشوع، قضاة، رعوس، صمويل الأول والتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابيين أول وتاني، ودي اللي حذفوها البروستانت، عزرة، نحمية، طوبيا، يهوديت، أستير. كل دول اسمهم ايه؟ أسفار تاريخية. ثالث مجموعة من الكتب اسمها الأسفار الحكمية أو الأسفار الشعرية. الحكمية أو الشعرية مقصود بيها لها نوع خاص من الكتب، إنها بتتكلم عن حقائق روحية، عن العلاقة بين الله والإنسان، فلسفة العلاقة بين الله والإنسان. ممثلة في أسفار سليمان، أمثال، جمعة، نشيد الأنشاد، حكمة. ممثلة في مزامير داود، ممثلة في سفر أيوب. كل دول اسمهم الأسفار الشعرية أو الحكمية. وآخرهم كتاب اسمه يشوع بن صراخ، ده برضو من الأسفار المحذوفة اللي فصلوها البروستانت عن كتاب العهد القديم. رابع مجموعة، آخر مجموعة بقى من الكتب، هي الملقبة بالأنبياء أو بكتب النبوات، ودي حوالي 22 كتاب. أشعياء وأرميا وحسقيال ودانيال وهوشع يؤيل عموس عبيديا يونان ميخا نحوم حقوق صفانيا حجي زكريا ملاخي باروخ عشان ده في الأصفار المحذوفة. كل دول اسمهم أصفار الأنبياء، دول لهم خصوصية برضو إن هنا لا هي توراة وشريعة ولا هي تاريخ ولا هي كمان حكم وأمثال أو صلوات زي المزامير، إنما هي تنبؤات نبوءات عن المستقبل. وطبعا دي ليها قيمة مهمة إن أكثر ما ذكر عن المسيح مذكور في المنطقة دي. أدي تقسيمة 46 كتاب بتوع العهد القديم. بنقول 46 حتى لو كان اللي مطبوع في ايدينا 39، انتوا عارفين ان 7 اصفار دول اصفار قانونية، يعني مقننة معتمدة كجزء من الكتاب المقدس من القرون الاولى. في القرن الـ16 لما خرج البروتستانت شالوا 7 وقالوا ان هم يشكوا في صحتهم القانونية، انما من وقت ربنا يسوع له المجد كان يستشهد من 46 كتاب. يعني العهد القديم في زمن المسيح له المجد يثبت العلماء انه كان زي اللي في ايدينا احنا دلوقتي. الكاثوليك معانا في نفس الرأي ان 46 كتاب دول كتب معتمدة كعهد قديم. ندخل على سفر الاخبار، دي مقدمة عامة عن الاسفار. سفر اخبار الايام الاول والثاني كتبوا عزرا. عزرا ده له سفر خاص بيه، عزرا الكاتب. وكلمة الكاتب دي وظيفة مقدسة زي الكاهن. تفتكروا دايما يتقال في الأناجيل الكتبة والفريسيين. الكتبة في الوقت ده كانوا منحرفين، بس كان لهم رتبة ووظيفة ومكانة. الكتاب أو الكتبة دول كانوا الناس المسؤولين عن حفظ الأسفار، فكان كتير منهم يحفظ النصوص، يحفظها صم غير ما ينسخه. وكانوا أكثر اليهود دقة وحسوكة وحرفية، لأن شغلتهم تحتم عليهم كده. ده زي ما بقول لكم وقت المسيح له المجد انحرفوا بالتعليم ودخلوا في حرفيات فظيعة. فقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم بتعملوا وهكذا. وربنا كلمنا عن الكاتب اللي يعجبه، فقال لنا في آخر موعظة عقب كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني هو ملغاش فكرة ان يكون في كتبة او ناس مسؤولة عن حفظ النصوص المقدسة، انما المفروض يتسموا بانهم ناس روحيين يخرجوا من كنزه جددا وعتقاء، يعني حافظ عشان يفيد الناس بتعليم ربنا. فعزر الكاتب كان كاتب قديس، وهو اللي انشغل بتجميع كل الأسفار وكتابة جزء من الأسفار التاريخية، أهمها سفر أخبار أيام أول وتاني، بالإضافة إلى السفر الخاص به سفر عزرا. طبعا عزرا قرب على المسيح، فعشان كده كان منه في أسفار قبل منه في أسفار كتيرة اتكتبت، فهو اللي كان مسؤول عن حفظها وتجميعها. تجميع عزرا أو شخصية عزرا في علم الكتاب شخصية مهمة، لأنه هو الأول واحد جمع الكتب المقدسة في زمن تقريبا 400 سنة قبل المسيح أو 450. فسفر الأخبار زي ما بنقول هو كاتبه عزرا الكاهن، وسفر الأخبار سفر تاريخي بيحكي أخبار الأيام من زمن الأنبياء وزمن الملوك حتى فترة عزرة تقريبا أو حتى ما بعد السبي. بمعنى إيه؟ سفر أخبار الأيام الأول بيبدأ من أول خالص، يعني ما قبل الملوك، ويحكي أخبار أيام أول إزاي شاول جه وبعديه داود وإزاي الهيكل اتعمل. ده سفر أخبار الأيام الأول، وبالتالي يشغل فترة مش طويلة قوي، يعني شاول على داود على بداية سليمان دي حوالي 100 سنة. إنما أخبار أيام تاني ده بيشغل مساحة أطول حوالي 450 سنة، لأنه يبدأ بسليمان وينتهي إلى سبي أورشليم حوالي يعني بعدها بحوالي 300 أو 400 سنة. ففترة أخبار أيام الثاني فيها عرض تاريخي الفترة أطول. برضو قبل ما نوصل لشخصية يهوشافاط عاوزين نعرف إحنا فين في التاريخ، فنراجع تاني التاريخ كيف بدأ. التاريخ يبدأ بشخصية آدم، وبعدين شوية تظهر شخصية نوح، وبعدين ينتهي العالم ويبدأ عالم جديد ممثل في نوح والثلاث ولاد. بعد نوح يجي شخصية أبونا إبراهيم بعدها بفترة، وأبونا إبراهيم يمثل الاختيار، الله اختار شخص اسمه أبونا إبراهيم يعمل منه شعب. بعد أبونا إبراهيم تيجي إسحاق، وبعدين يجي يعقوب، يعقوب ياخد اسم إسرائيل، فيبان أنه في شعب خاص اسمه إسرائيل بربنا. إحنا هنا وصلنا حوالي 1800 قبل المسيح، أبونا إبراهيم حوالي 2000، إسرائيل ده 1850 تقريبا. الأسباط الـ 12 ولاد يعقوب، يوسف ينزل مصر، ينزلوا بعدها مصر، يعيشوا اليهود في مصر حوالي 350-400 سنة، إلى أن يولد موسى ويكونوا متعذبين في مصر، وتبدأ رحلة الخروج من مصر مرة أخرى. لما يطلع بيهم موسى من مصر، موسى خدهم وخرج بيهم من مصر، بقينا 1500 أو 1450 قبل الميلاد. يطلع بيهم عشان يوصلوا فلسطين، يتوهوا في سيناء بقصد إلهي، عشان كل اللي خرجوا دول ما يستهلوش يوصلوا كنعان أو فلسطين بسبب عدم إيمانهم. موسى يوصلهم على مشارف فلسطين ويموت، ويستلم الراية يشوع، يشوع يدخل فلسطين أو كنعان ويسكن اليهود الأسباط على مساحات ضخمة من فلسطين. يبقى اليهود موجودين في فلسطين 1400 سنة قبل المسيح تاريخيا وجودهم كده. تيجي فترة بعد يشوع اسمها فترة القادة أو القضاء. القضاء دول حكام لكن ما هماش ملوك، لأن الحكم في الشعب اليهودي كان اسمه حكم ثيوقراطي، ثيو يعني إله، فثيوقراطي يعني حكم الله، فالله هو الملك، إنما ينتدب شخص يقود الشعب في كل أزمة. فابتدت الأزمات تزيد لأن الشعب ابتدى ينحرف، فالفلسطينيين حواليهم وثنيين يبتدوا يخبطوا فيهم، يذلوهم، يستعبدوهم طول ما هم بعيد عن ربنا. لما يرجعوا لربنا ويصرخوا، ربنا يبعت قاضي، قاضي زي شمشون، زي جدعون، زي يفتاح، زي دبورك، دول يخلصوا الشعب فترة وجودهم، وبعد كده الشعب يرجع يزوخ تاني. عشان كده لما ربنا قال كم مرة أردت، كان عنده هيستوري طويل قوي، حوالي 1600-500 سنة عشرة مع اليهود، كل شوية ينحرف مهما عمل معهم. ينتهي سفر القضاء بشخصية صموئيل النبي، بقينا 1100 قبل المسيح. صموئيل النبي يجمع داخله أكثر من صفة، هو قاضي ونبي وكاهن. صموئيل النبي ده وآخر القادة أو القادة القضاء. عند صموئيل النبي الشعب يقول عاوزين ملك، من كتر ما هم حاربوا الفلسطينيين شافوا النظام الملوكي عجبهم، انبهروا بيه، ملك بقى قبها والناس ماشيه وراه. صموئيل زعل جدا لانه كرجل الله فاهم كويس ان الطلب ده يجرح ربنا، معناه مش عاوزينك يا رب ملك، وهي دي فلسفه اليهود لغايه النهارده، لما قالوا ليس لنا ملك الا قيصر، ده من قبل المسيح ب 1100 سنه بيقولوا الكلام ده، عاوزين ملك على مزاجنا مش عاوزين ربنا ملك. فصموئيل تأثر جدا لدرجة ربنا بقى يحايله، يقول له انت زعلان ليه؟ هم رفضوني انا ما رفضوكش انت، زعلش نجيب لهم ملك. جاب لهم شاول. شاول اختير في الاول على انه انسان متواضع وبسيط، انما لانه ما مسكش في ربنا وفي وصيته كفاية وما التزمش بتوصيات صموئيل النبي انحرف. لما انحرف شاول الملك، ربنا اختار داود ولما اختار داود كنا تقريبا وصلنا 1000 قبل الميلاد. داود فضل حوالي 15 سنة ملك مع إيقاف التنفيذ لأن شاول عايش فقعد هربان لغاية ما شاول مات فبقى ملك على يهوذا، وبعدها بسبع سنين بقى ملك على كل إسرائيل. يهوذا ده السبط الجنوبي من ال 12 سبط، فلأن ده السبط اللي منه داود، داود من سبط يهوذا، بدأ ملكه في يهوذا قبل بقية إسرائيل، والمسيح له المجد ابن داود من سبط يهوذا. استقرت المملكة في زمن داود وبقت أقوى مملكة، غلب كل الشعوب اللي حواليه وكل الناس بقت تخاف من مملكة إسرائيل. جه سليمان استلم مملكة قوية جدا ثابتة مستقرة لأن الشعب كان تقي، لأن الملك تقي، فالشعب دايما ماشي ورا الملك بتاعه. داود كان يحب ربنا، كل الشعب بقى يحب ربنا، وعمل فريق من المرتلين واللاويين وبقى مهتم جدا بالعبادة، وكان حلمه أنه يبني الهيكل. ربنا قال له ما تبنيش لأنك دخلت حروب كتيرة، سيب ابنك يبني. سليمان بنى الهيكل تقريبا 950 سنة قبل المسيح، يبقى عمر هيكل سليمان 950 سنة، فالهيكل استمر وجوده حوالي 1000 سنة. تعرض كذا مرة للهدد والحرق، إنما استمر وجوده لغاية سنة 70 بعد الميلاد إلى أن هدم تماما. فمن 950 لغاية بعد الميلاد، عشان كده وقت ميلاد ربنا يسوع له المجد كان هيكل سليمان موجود. بعد سليمان انقسمت المملكة لأنه ابنه كان اسمه رحبعام. رحبعام كان شاب مستهتر، ما خدش من أبوه جده الحكمة، ومشي ورا الشبان الصغيرين وأساء القرارات السياسية، فانقسمت المملكة. سابوله لأنه من نسل داود سبط يهوذا وشوية بنيامين، والعشر أسباط اللي فوق بقوا منفصلين يتزعمهم شخص أشر ما يمكن اسمه يربعام، لدرجة بقى رمز للشر بعد كده اللي اسمه يربعام ده. فأصبح في 10 أسباط فوق اسمها مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل، وتحت مملكة أصغر مملكة يهوذا فيها رحبعام، يربعام ورحبعام. نبتدي بقى نبص للورقة اللي في إيديكم. الورقة قدامكم فيها كده مقدمة اللي جدول، يعني ملوك الشمال والجنوب والأنبياء المعاصرين له. مكتوب السنة، جنبها مملكة إسرائيل، دي مملكة الشمال، وجنبها النبي المعاصر إن كان في نبي في الفترة دي، وجنب بعدها ملوك يهوذا أو مملكة الجنوب والنبي المعاصر. طبعا هم كلهم قريبين لبعض، ففي بعض الأنبياء كانوا يتنبؤوا على البلدين على المملكتين، إنما في أنبياء كتير كانت الرسالة بتاعتهم موجهة إما للشمال أو للجنوب. بداية من يربعام ينزل نداب بعشة. بصوا بقى في قاعدة، كل ملوك الشمال أشرار، يعني كل العمود اليمين ده ما جاش فيه حد عدل تقريبا. العمود بتاع ملوك يهوذا كل كم ملك يطلع ملك كويس، لأن دول أولاد سليمان وأولاد داود فلسه فيهم روحانية، ولأن مملكة الجنوب تتحلى بوجود الهيكل، فالهيكل مكان كله قداسة، في الكهنة وفي خدام الهيكل، فدول اللي حافظوا على الإيمان. إنما بتوع الشمال ما عندهمش هيكل، ولأنهم في عداوة مع الجنوب بطلوا يحجوا أورشليم، ومن هنا بدأت عبادة الأوثان تدخله. فالعشر أسباط بتوع الشمال أباحوا أو استباحوا العبادة الوثنية، بقوا يعملوا حاجة اسمها المرتفعات. المرتفعات يعني يجوا على كل تبة كده حطوا تمثال، وبدل ما الناس تروح أورشليم تسجد، تسجد للتمثال. فانتشرت عبادة الأوثان في الشمال، ودخلت شوية على الجنوب في زمن الملوك الضعاف اللي مش ماسكين في ربنا. فتلاقوا كده الأسماء والتواريخ جنب بعض مش هنحفظ طبعا ده كله، إنما يربعام نداب بعشة إلى زمري أو اسم التاني ليه أخاب. أخاب ده أوحش واحد بعد يربعام، فربنا لما بقى يقول للملوك خليكوا حلوين، يقول خليكوا حلوين زي داود، واوعوا تبقوا وحشين زي أربعام أو أخاب. يعني ما زي ما الفضيلة لها مثل، الرذيلة لها مثل. فمن أسوأ الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ يا أربعام، ده اللي دخل الفساد، أخاب بقى ده اللي نشر، ده اللي كان في زمانه إيليا. وانتوا كلكم عارفين الصدام اللي كان بين إيليا وبين أخاب، اللي تكرر بعدها ب 800 سنة ممثل في يوحنا المعمدان وهيرودس، نفس السيناريو أو نفس الجو. في الوقت ده هيظهر يهوشافاط زي ما هندرس دلوقتي. بعد كده جه أخازيا وظهر وقتها إليشع، وجه ابن يهوشافاط اسمه يهورام، وهكذا. في يهورام في إسرائيل، وفي يهورام في يهوذا على فكرة. وبعدين يهوحاز يربعام الثاني، زكريا، سلوم، منحيم، هوشع، وهكذا. طبعا لسه في أسماء تانية. إنما سنة 722 بسبب فساد مملكة إسرائيل، ربنا ضرب أول ضربة شديدة لليهود من ساعة خروجهم من مصر. كان في ضربات كده على السريع، الفلسطينيين يدخلوا يكسروا ويحرقوا ويرجعوا، إنما ما كانش حصل يعني انهيار تام من ساعة ما خرجوا من مصر. لكن بسبب عندهم الشديد وبقالهم مئات السنين مش راضيين يرجعوا لربنا، سمح بأول سبي كان اسمه سبي أشور. أشور دي المنطقة الشمالية في العراق، جم الأشوريين حرقوا وكسروا البلاد وخدوا ناس كتير أسرى فسابوهم. فده كان تأديب من ربنا، وهنا توقفت المملكة جزئيا، مملكة إسرائيل، لأنها بقت مستعبدة للأشوريين. يهوذا طولوا شوية. ليه؟ لأن يهوذا كانوا أكثر تقوى، يعني ما كانوش منحرفين على طول، ففضلوا ربنا مديهم فرصة أطول شوي. عشان كده السبي دخل على إسرائيل ما دخلش على يهوذا في الأول، لغاية سنة 586 لما انحراف وصل في يهوذا إلى أشده برضه، أم ربنا سمح بخراب أورشليم على يد الأشوريين وبعدهم البابليين. من الزمن ده هيفضلوا مسبيين لغاية ما يجي ربنا يسوع. بمعنى إيه؟ هيفضلوا تحت مستعمر، بس مستعمر يسلمهم لمستعمر. يجي بعد الأشوريين البابليين برضو عراق، بعديهم يجوا الفرس إيران، بعديهم يجوا اليونان اسكندر الأكبر، وبعدين يوصل الرومان، وفي زمن الرومان يولد ربنا يسوع له المجد. فمن التاريخ ده اليهود مستعبدين. عشان كده ربنا يسوع له المجد لما قال لهم إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا، قالوا كلمة كده، قالوا له نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط. كذابين كذابين بالتلق، بقول بكم مرة، مصريين استعبدوهم، الأشوريين استعبدوهم، البابليين استعبدوهم، الفرس استعبدوهم، اليونان الرومان، فهم عبيد من يومهم بسبب أنهم بيبعدوا عن ربنا. إنما لما يرجعوا ربنا كان ربنا حرر. تلاحظوا أنه في الأنبياء، إيليا ظهر في 870 تقريبا في زمن أخاب، وكان تركيزه على مملكة إسرائيل، وتلميذه وراء إليشع برضو تركيزه على مملكة إسرائيل. إنما لأنه كان في نوع من التفاهم بين إسرائيل ويهوذا، فإليشع وإيليا كان ليهم برضو علاقة بمملكة يهوذا. بعد شوية نشوف واحد زي يوئيل. يوئيل ده له نبوة ثلاث إصحاحات، ده حوالي سنة 840، وده خاص بمملكة يهوذا. بعد كده يظهر يونان النبي وعاموس، ده مكانهم في التاريخ، دول أقرب لمملكة إسرائيل. بعد كده يجي هوشع، هوشع برضو 700 وكسر قبل المسيح، ونبوته خاصة أكتر بإسرائيل. بعد كده يجي أشعية بالنبوة الضخمة بتاعته، أكبر نبوة 66 إصحاح، ومعاه ميخا في نفس الوقت تقريبا، ودي كان تركيزهم على مملكة يهوذا. تلاحظوا بقى أنه دول أنبياء بنسميهم أنبياء ما قبل السبي. يعني في التقسيمات نقول أن في أنبياء قبل السبي، وفي أنبياء أثناء السبي، وفي أنبياء في الرجوع من السبي. فأشعية هوشع يؤيل عاموس دول أنبياء قدام تاريخيا، ده قبل ما يحصل السبي. لما حصل السبي استمر عشرات السنين. في فترة السبي في شوية يهود تعبانين غلبانين قاعدين في أورشليم، وكتير من اليهود مزبيين في البلاد في العراق. في الوقت ده ربنا يبعت أنبياء، فأرميا كان أثناء السبي، حسقيال كان أثناء السبي، دانيال كان أثناء السبي. يعني حسقيال ودانيال تنبأوا هم عايشين غرباء عن بلادهم. فاكرين قصة دانيال ونبوخذنصر، واخدين بالكم ده كل ده في بابل. دانيال عاش كل عمره في بابل مزبي، إنما هو يهودي. حسقيال برضو عاش مزبي بس هو في الأصل يهودي. أرميا كان وقت السبي بس عايش مع الغلابة اللي قاعدين في أورشليم. نحوم سنة 686 كان في يهوذا. تلاحظوا بقى الأنبياء ابتدوا يركزوا على يهوذا، مملكة يهوذا، لأن مملكة إسرائيل ضاعت أو اتسبت، فبيلحقوا اللي فاضل. ظهر أرميا وصفانيا وحبقوق ودانيال وحسقيال، ثم خربت أورشليم. حصل بقى السبي بتاع أورشليم اتكسرت شوية بس مش للآخر، عشان بعدها بحوالي 70 سنة الشعب هيكون تاب، فربنا هيبتدي يرجع الناس تاني. والرجوع من السبي خد كذا حلقة، شوية على يد زربابل ونحمية وعزرة، كل واحد دول ياخد له كام ألف يهودي ويرجعوا يعمروا في أورشليم. ده حصل بعد الكلام ده، واخدين بالكم؟ عشان كده بنقول عزرة الكاتب، كل اللي فات ده حصل قبل منه، فكان مؤرخ فقدر يكتب سفر أخبار أيام أول وأيام تاني عشان يحكي كل القصص اللي احنا بنحكيها دي. احنا هندرس شخصية يهوشافاط في حوالي 870 قبل الميلاد، واستمر ملكه 25 سنة. ودينا استعرضنا الظروف ان في الوقت ده ملوك إسرائيل وحشين أشرار من ساعة يربعام أول ملك منفصل أو منقسم، أما ملوك يهوذا فبعضهم أبرار وبعضهم أشرار. نبتدي نقرأ ونشوف حكاية يهوشافاط. اللي معاه الإنجيل يطلع أخبار أيام تاني إصحاح 16. اللي قبل يهوشافاط على طول، تعرفين الملوك بيجوا بالتوارث، يعني الابن بياخد عن أبوه، إلا لما يكون ربنا لعن تمام زي مثلا ولاد أخاب، فكل نسل أخاب يموت، يقوم يجي واحد ياخد المكان غصب ويفرض نفسه ملك. فالإصحاح اللي قبل اللي في إيدينا، قبل إصحاح 17، كان فيه الملك اللي اسمه آسى، ده أبو يهوشافاط. آسى ده كان وحش، آسى اللي هو أبو يهوشافاط كان وحش، ما كانش كويس. ليه؟ يقول مثلا في صح 16، يقول في ذلك الزمان جاء حناني الرائي إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان، فمن أجل أن استندت على الرب دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو، فقد حمقت في هذا حتى وأنه من الآن تكون عليك حروب. إيه يعني الغلطة؟ آسى أبو يهوشافاط عمل حاجة وحشة. لما جم الشعوب الوثنية تحاربه، بدل ما يتكل على ربنا ويصلي، دي كانت عادة الملوك من وقت داود وسليمان، كان دايما يصلي وربنا يقف معاه وينصره على أعدائه. التجأ انه يشتري الملوك اللي حواليه بالفلوس ويقول لهم: تعالوا ساعدوني نحارب دول، اتكل على ذراع بشر. دايما ربنا يصعب عليه ان اولاده يركنوه ويتكلوا على بشر. فقال له: انت اتكلت على ملك ارام، دول ناس وثنيين هينفعوك في ايه؟ هم دول اللي هيحاموا عنك، وده انت لو كنت اتكلت عليا كنت دفعت كل الشعوب ليدك. انت مش عارف ان عينين ربنا تجولان في كل الارض ويتشدد مع الذين قلوبهم كاملة؟ ده اللي جاي يقول لآسى الكلام ده واحد رائي، رائي يعني نبي. بس في بعض الانبياء ذكرهم في الكتاب سطرين ثلاثة ويختفوا. واحد اسمه حناني، حناني ده ملوش نبوة في الكتاب، إنما كان نبي، لأن الأنبياء كانوا كتير لكن مش كلهم كتبوا نبوات مسجلة. النبي كان في مدرسة عملها صمويل اسمها مدرسة الأنبياء، فكان في كتير من الأنبياء ناس قديسين. فالراجل ده راح لآسى يبكته، إزاي تتكل على زراع بشر وتنسى ربنا؟ مش آسى يسمع الكلام ويرجع ويتوب، ده أنا بحكي حكاية أبو يهوشافاط عشان أقول لكم الخلفية اللي اتولد فيها يهوشافاط أو اللي حضرها لأنه كان شاب وقتها. فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن لأنه اختاز منه من أجل هذا، وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. يعني ربنا بعت لك رسالة بيقول لك أنت سبتني وبتتكل على الناس، طب قل له أنا آسف يا رب وهبطل أعمل الحاجات دي، كانت الدنيا تمشي. تتغاظ من الصوت اللي جاي يقول لك الحق وتحطه في السجن، تحط النبي في السجن، نفس اللي عمله هيرودس مع يوحنا المعمدان، حطه في السجن عشان مش عاوز يسمع الصوت. في واحد ساعات يجي له صوت الحق بس ما يكونش على مزاجه، فيبقى عاوز يسكته بأي طريقة، عاوز يخلص منه. إنما ده صوت ربنا، هتخلص منه إزاي؟ فيقول بقى حصل إيه؟ مرض آسى في 39 من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب. شوفوا العند بقى، لما واحد أهو مرض وقرب يمشي وتهد، طب قل له يا رب أخطيت، طب صلح موقفك خلاص. أبدا، في مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. يعني إيه؟ طبعا ده مش معناه الأطباء ملهمش لازم، إنما معناها إنه اللي يتكل على الأطباء متجاهلا دور ربنا برضو غلط. ربنا هو الشافي، إحنا نستخدم الأطباء بس ما تتكلش على الأطباء. يقول لك لم يطلب الرب بل الأطباء، طب خليهم ينفعوك، الأطباء لوحدهم مش هينفعوا، لازم ربنا. ثم اضطجع آسى مع أبائه ومات في 41 لملكه، فدفنوه في قبره التي حفرها لنفسه في مدينة داود. إذن يهوشافاط ما شافش أب مثالي، لا، شاف أب عنيد بيقاوم صوت ربنا، بيتحدى النبي، بيسجنه، ولما مرض وربنا اداله فرصة توبة ما استغلهاش وفضل عنيد ومش عاوز يرجع يكلم ربنا. في ناس كده. هنا تولى بقى يهوشافاط الحكم، وملك يهوشافاط، مكتوب عندكم، ابنه عوضا عنه وتشدد على إسرائيل. يهوشافاط أولا الأسماء أغلبها ليها معاني مرتبطة بربنا. يهو يهودي، يهوى الله، شفاط يعني ديان، فيهوشافاط يعني الله ديان أو الله يدين. وعلى فكرة حياة الراجل ده هتبقى دايما كأنها سلسلة من الامتحانات، ينجح في واحد يسقط في واحد. يهوشافاط ده شخصية نادرة، لأن لا تقدر تقول عليه قديس مثالي في كل حاجة، ولا تقدر تقول عليه شرير وبطال وبايع ربنا، لا، هو أقرب إلى الفضيلة. هو مش كويس، إنما كان له أخطاء كبيرة، فكأن اسمه كان دايما بينبهه ربنا هو الديان، امشي صح على طول، بلاش تمشي صح وبعدين تمشي غلط وبعدين ترجع صح. عامل زي حالتنا كده، كلنا نطلع يهوشافاط حتة صح وحتة غلط، خلينا صح على طول. ملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه وتشدد على إسرائيل. النقطة اللي عاوز أقولها قبل ما نقرأ يهوشافاط، أنه في ناس بتعتبر قاعدة أنه كل أب شرير هيطلع أولاد أشرار وكل أب صالح هيطلع أولاد صالحين. الحقيقة لا، بالذات سفر الأخبار يؤكد عكس كده أو غير كده. أحيانا يبقى ملك مثالي ويطلع ابنه شرير، وأشهر مثل سليمان كان كويس في فترة إنما راح بعام طلع وحش. وأحيانا ملك شرير يطلع ابنه مثالي، شاول كان وحش، يوناثان كان زي الفل، واخدين بالكم؟ هنا آسى ما كانش كويس، يهوشافاط هيطلع كويس. إذن دي تؤكد فكرة مهمة، إنه إن كانت التربية لها دور فالإرادة الحرة للإنسان لها دور أكبر. تعرفين في ناس تقول إيه هذا ما جناه علي أبي؟ لا، صحيح أبوك زرع فيك حاجة وحشة أو تربيت في بيت بعيد عن ربنا، إنما ده مش معناها تفضل تقول كده طول عمرك وتتهم البيئة والظروف اللي أنت طلعت فيها. طب ما أنت حر دلوقتي، ما تقرب من ربنا، من حقك تقرب من ربنا. وواحد ممكن يتولد في بيت زي الفل زي الكنيسة إنما ينحرف ويمشي بدماغه غلط ويبعد عن ربنا. فسفر الأخبار والأسفار التاريخية بالذات بتحكي لنا قصة حرية إرادة الإنسان. الدليل عليها إن أب كويس يطلع ابن وحش، وابن وحش ساعات يطلع اللي بعده كويس. لكن ما نقدرش نقول قاعدة كل الكويسين طلعوا أولادهم كويسين، لكن ما نقدرش نلغي إنه كل ما كنت أب كويس كانت فرصة ولادك يطلعوا كويسين أحسن، لأنك بتسلمهم حاجة كويسة. ودي هتبان برضو وإحنا بنقرأ دلوقتي. لكن يظل كل واحد فينا بحرية إرادته مسؤول عن نفسه في الدينونة. فأول درس من يهوشافاط، الله ديان أن الله يدين كل واحد على إرادته وعلى قراره أيا كانت خلفياته. الخلفيات ممكن تساعد وممكن تعطل، لكن ده ما يلغيش أن الإرادة في الآخر هي الحكم. تشدد على إسرائيل، يبقى يهوشافاط كان ملك فين؟ يهوذا ولا إسرائيل؟ لا، يهوشافاط كان ملك في يهوذا. طب إيه تشدد على إسرائيل؟ معناها بالرغم أن يهوذا عددهم أقل، إنما ربنا هيسند يهوشافاط لأنه هيبان أنه إنسان تقي، فهيتشدد على إسرائيل. يعني هتبقى القوة الحربية لمملكة يهوذا في الزمن ده أقوى من مملكة إسرائيل، بالرغم أن مملكة إسرائيل 10 أسباط. فهمنا؟ يهوشافاط ملك على يهوذا، يهوذا دي تلت فلسطين تحت اللي فيها القدس، ومعها سبطين اتنين. ولما تقروا الأرقام اللي جت في سفر الأسفار اللي فيها أعداد تلاقوا دايما لما يدخلوا حرب مثلا يجي 200,000 من إسرائيل و30,000 من يهوذا، كانوا دايما يقولوا الأرقام كده. فالنسبة عادة 1 لـ10 أو 1 لـ8 لأن يهوذا كان سبط كبير. لكن ده ما يلغيش أنه ممكن يهوذا يتقوى على إسرائيل بالرغم من العدد. فأول علامة تميز زمن يهوشافاط أنه تشدد على إسرائيل، يعني كان أقوى من إسرائيل في زمن. وجعل جيشا في جميع مدن يهوذا الحصينة، وجعل وكلاء في أرض يهوذا وفي مدن إفرايم التي أخذها آسى أبوه. وكان الرب مع يهوشافاط لأنه صار في طرق داود أبيه الأولى ولم يطلب البعليم. دي أهم آية في الشخصية، ده يمكن عنوان القصة كلها، إن ربنا كان معاه ما كانش مع أبوه، ومش هيبقى مع أخاب ولا أخزية في إسرائيل في نفس الوقت. إنما ليه مع الراجل ده؟ ليه بيبارك له؟ لأنه يهوشافاط مشي في خطوات مش آسى أبوه، لا، مشي في خطوات جده الأولاني داود. لأن داود كان أيقونة الفضيلة، كان دايما ربنا يقول لهم لو مشيتوا زي داود هبارك لكم، بالرغم من كل الأخطاء اللي غلطها داود، لكن كمل حياته بالتقوى والتوبة فأصبح مثال للفضيلة. فهنا لأنه نظر إلى سيرة داود الأولى واقتدى به كان ربنا معاه. ولم يطلب البعليم، البعليم أو البعل ده أشهر وثن في الزمن ده، جت منها بعل زبول، واخدين بالكم؟ إله الذباب، زبول دي ذباب، إنما البعل ده الإله البديل لله في الشعوب الوثنية. وقت مثلا إيليا كانوا يصرخوا يقولوا أغثنا يا بعل، يعني كأنه اسمه محترم أوي. إنما هو البعل ده الوثن المشهور في الزمن. فكانوا بقية الملوك المنحرفين بيسيبوا ربنا ويمشوا ورا البعل. يهوشافاط طول حياته يذكر له أنه بيكره البعل وماسك في ربنا على قد ما يقدر، بس في قرارات خطيرة في حياته كانت غلط، هي دي اللي هتضعفه شوي. لكن كان الرب معاه. يبقى الدرس الثاني من يهوشافاط انك حط قدوه صح قصاد عينك، مش لازم يكون والديك. انت كبرت وعارف ان والديك ما هماش قديسين او ما هماش بيرفكت، فيهم اخطاء. طب انت كبرت، شوف دلوقتي ربنا يسوع داود العهد الجديد، ربنا يسوع له المجد، خلي عينك عليه. ما تقولش بابا وماما وجده، لا، انت قدامك المثل الاعلى، امشي فيه وفي خطواته وابعد عن الشر واكره البعلين. ولكنه طلب إله أبيه وصار في وصاياه لا حسب أعمال إسرائيل، فثبت الرب المملكة في يده وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة. التعبيرات دي تقروها برضو في حياة داود وحياة سليمان. ربنا الشخص اللي يمشي معاه كتير يكرمه، يديله خير الدنيا. فاكرين الآية بتاعة تطلبوا أولا ملكوت الله وبره الايه وهذه كلها تزاد لكم. لما سليمان طلب الحكمه، ربنا قال له انا كنت فاكرك هتطلب الكرامه والعز والغنى والفلوس ونفوس اعدائك، انما انت طلبت حاجه حلوه، انا هديك بقى اللي انت ما طلبتوش، هديك الكرامه وهديك الغنى وهديك خير الدنيا طول ما انت مش بتركز فيه، انت مركز معايا، انا هديك اللي انت ما طلبتوش كمان. يبقى تاني درس كمان اهو من يهوشافاط، خليك مركز في ربنا الدنيا تيجي لوحدها، تركز في الدنيا لا تطول دنيا ولا سما. انت عاوز ربنا، ربنا يديلك الحياة الأبدية ويديك معاها الدنيا، لكن تركز في الدنيا زيادة تخسر الملكوت وحتى في الدنيا تخسر. وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع أيضا المرتفعات والسواري. اللي يقرأ سفر الملوك والأخبار نلاقوا الكلمة دي مهمة قوي. علامة أنك تمشي ورا ربنا أنك ما تسيبش الشر في حياتك. هو يهوشافاط هنا مش مجرد راجل صاحب بيت، ده ملك فمسؤول عن كل المنطقة. فعلامة التقوى في الملوك اللي جم بعد سليمان انه يشيل المرتفعات، وعلامة الشر انه يحط مرتفعات. مرتفعات احنا قلنا ايه؟ مذابح للأوثان. فكأنه اللي يفرح ربنا اول علامة تفرحه انك تاخد الشر وترميه بره، دي تبسط ربنا قوي. ونزع الشر دايما ما بيبقاش سهل. ليه؟ لانه انت مستلمها كده، اللي حواليك عاوزين كده، مبسوطين بكده. ففكرة نزع المرتفعات دي مكلفة، دي مش سهلة، شكرا، لأنها الناس كتير منهم كانوا تعودوا على عبادة المرتفعات. وقت مثلا إيليا، انتوا عارفين قصة إيليا، أخاب كان علم الناس عبادة الأوثان، كان عنده 400 نبي من أنبياء البعل وكان إيليا لوحده، وكان آلاف مؤلفة بتعبد البعل وإيليا لوحده، لدرجة كان هيجي له اكتئاب، قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. كان المنظر صعب قوي، إن كل الناس ماشية غلط وإلي الوحد، إنما ربنا قال له لا أنت مش لوحد، لسه في 7000 ركبة لم تنحني لبعل، عددهم ربنا ركبة ركبة، بس 7000 على مئات الألوف كانت ماشية غلط. إنما ده كان في إسرائيل، في يهوذا تحت النسبة أحسن. ثبت الرب المملكة، لا احنا هنا، وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع ايضا المرتفعات والسواري. برضو السواري زي المرتفعات، حاجات برضو للأوثان من يهوذا. يبقى عشان ربنا يبارك لك ويبقى معاك وتاخد بركة ربنا والكرامة والغنى كمان، انزع المرتفعات مهما كلفتك. هيقولوا لك خسارة دي فلوسها كتير، لا فلوسها كتير ده ايه، مش مهم الفلوس، احنا تعبنا في بناها، ما تتعب. زي واحد يجي له ازازه ويسكي ما ترميها، يقول لك دي بتاع 300 جنيه، 300 جنيه يروحوا جهنم، 300 جنيه دافع تذكره لجهنم، ايه قيمتها يعني؟ لا ارميها وكسرها، لان دي زي المرتفعات والسواري، دي خطيه. ما تدخلش بيتك، تدخل بيتك وتجيب الشياطين بيتك ليه؟ ما تخليك في النور. في السنة الثالثة لملكه أرسل إلى رؤسائه إلى بن حائل وعبيديا وزكريا ونسنائيل وميخائيل أن يعلموا في مدن يهوذا. شوفوا الرجل ده عمل حاجات كويسة قوي. قلنا الأول بينه وبين ربنا عمار، مشي في خطوات داود جده، حط داود مثل أعلى. تاني حاجة حلوة في حياته أنه نزع المرتفعات، ما قبلش يكون في مرتفعات. هي بس دي هنعرف بعد شوية أنه ما شالهاش كلها، دي الغلطة بقى، ساب شوية للأسف، إنما كان ماشي في خط أنه يشيل يشيل على قد ما يقدر. الحاجة التالتة اللي عجبت ربنا قوي أنه ابتدى ينشر التعليم الديني. الناس بقالها سنين ما سمعتش كلام ربنا بسبب انحدار الكهنة والملوك، وأبوه كان شرير، والناحية التانية في إسرائيل كلهم أشرار، فالناس نسيت ربنا، لا بقت تقرأ توراة ولا تعرف كلام المزامير ولا ما تعلموش. فابتدى يعمل إيه في ثالث سنة من ملكه؟ ابتدى يختار الرؤساء للبلاد في يهوذا ويوصيهم يعلموا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويين، وتذكروا بالاسم شمعية ونثانية وزبدية وعسائيل وفلان وفلان وفلان، ومعهم أليشمع ويهورام الكاهنان. بالرغم أنه مش رجل دين، هو مجرد ملك، إنما ابتدى يجمع اللاويين. اللاويين دول زي الشمامسة الكبار أو الأرخنة، ويجمع الكهنة ويقول لهم الشعب مش عارف، لازم نعلمهم ازاي الشريعة عاوزة ايه، وربنا نعبده ازاي، والذبائح تتقدم ازاي. عاوزين نرجع الشعب تقي. رسالة التعليم رسالة تفرح السماء. الشخص اللي مشغول يوصل كلمة ربنا، ربنا بيفرح بيه، لان دي رسالة مهمة. انت لازم تعلم ولادك، ولازم تعلم اخواتك، ولازم تنشر كلمة ربنا في المناطق الجهل اللي الناس ما تعرفش فيها. الناس ما تعرفش ترشم الصليب ساعات، في ناس مش حافظة أبانا اللاذي لغاية النهاردة في البلاد، في ناس مش عارفة المسيح ربنا ولا مش ربنا، في جهل صعب. احنا مسؤولين عن الكلام ده، لازم ننشر التعليم ده، عشان ده اللي هيدخل الناس السم. فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب. بيعلموا الشريعة مش بيعلموا من دماغهم. وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب. يبقى على الأقل في ثلاث حاجات يعجبوا ربنا قوي في المقدمة دي: أن الرجل ده حاطط داود مثل أعلى، أن الرجل ده نزع المرتفعات والسواري، أن الرجل ده نشر التعليم الروحي في كل مكان. وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلم يحاربوا يهوشافاط. أول بركة بقى، بركات تبان. البلاد دي ما كانتش تهدى أبدا، كل شوية حرب. لما كانش ان اسرائيل من فوق يخبطوا في يهوذا، يجي من مؤاب ولا ادوم ولا العمونيين ولا الفلسطينيين ولا كل القبائل ما بتسكتش. انما اول بركه شافها يهوشافاط، زمنه كان الى حد ما زمن هادي بالمقارنه بزمن ملوك تانيين. ربنا اداله فرصه وقت ينشر براحته التعليم، عشان هو عاوز ينشر التعليم ربنا بعد عنه الحروب شويه. وبعض الفلسطينيين، شوفوا العجيب بقى، اتوا يهوشافاط بهدايا. ده اللي يقرا قبل كده، الفلسطينيين دول الد اعداء اليهود من وقت شاول وداود وسليمان، دول اكتر ناس حاربوا بعض، حاربوا اليهود. في زمن يهوشافاط بقى الاعداء بيجيبوا هدايا، لانه ان ارضت الرب طرق انسان جعل اعداؤه ايضا يسالمونه. سليمان الحكيم قال كده، لما الواحد سكته ترضي ربنا يخلي أعداء ويحبوه. وحمل فضة والعربان، أيضا العربان اللي هم العرب، والمنطقة دي حواليها عرب، أتوه بغنم من الكباش 7700 ومن التيوس 7700، يعني خير جايله من كل حتة بسبب تقوى. وكان يهوشافاط يتعظم جدا بنعمة ربنا، وبنى في يهوذا حصونا ومدن مخازن، وكان له شغل كتير في مدن يهوذا، ورجال حرب جبابرة بأس في أورشليم. وهذا عددهم حسب بيوت أبائهم من يهوذا، رؤساء ألوف، عدنا الرئيس معه جبابرة. هيحط لنا شوية أرقام عشان يقول لنا قد كده ربنا رفع يهوشافاط، بقى عنده جيش قوي ورؤساء ألوف وجبابرة بأس، وصلوا عند واحد 300,000، ده رقم كبير قوي في يهوذا بس، عشان كده ابتدى الكلام وقال تشدد على إسرائيل. يعني لو دخلوا حرب بقى يوميها بين يهوذا وإسرائيل، مرات يهوذا يكسب بالرغم ان هو سبط اقل كتير من الاسباط اللي فوق. عدد 19 يقول هؤلاء خدام الملك فضلا عن الذين جعلهم الملك في المدن الحصينة في كل يهوذا. صح 18. وكان اليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة. طيب ده ملخص اللي فات، وتيجي أول غلطة كبيرة في حياة الرجل ده. وصاهر أخاب. أخاب ده مين؟ أخاب ده الملعون اللي في إسرائيل أكثر الملوك شرا. أخاب ده اللي تزوج مين؟ فاكرين مراته؟ إيزابل. إيزابل دي رمز الشر في الكتاب. دي أبوها كان كاهن أوسان، فلما اتجوزت أخاب كان شغلها الشاغل إنها تحول كل اليهود إلى وثنيين. كانت دي قضيتها، ده هدفها في الحياة إيزابل دي، واخدين بالكم؟ فعشان كده أخاب مشي ورا مراته ضيعته خالص، لأنها كانت امرأة شريرة، هي اللي قتلت نابوت اليزرعيلي، وهي اللي خلت أخاب يغلط ويغلط ويغلط، وهي اللي تحدت إلي وقالت له أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل، لدرجة إلي الجبار ضعف وخاف، وربنا يعني شده شدة جامدة على كده، قال له إيه حكايتك؟ إيه إيزابل دي؟ وماتت موتة وحشة في الآخر. صاهر يهوشافاط أخاب. دي بقى تقول لنا درس خطير في حياتنا. أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، هتقول ده مجرد مصاهرة. يعني إيه مصاهرة؟ ما هو ابنه اتجوز بنت أخاب، أمها مين دي؟ أمها إيزابل. تطلع واحدة اسمها عثاليا هتقدر شعب يهوذا، تطلع شبه أمها تمام، مليانة شر. فهو ادى ابنه اللي هيبقى ملك بعديه يتجوز إنسانة ما عندهاش مبادئ روحية، بتخافش ربنا، بتعبد البعل زي أمها وأبوها. الغلطة دي هتكلف يهوشافاط كتير قوي، وهتكلف الشعب كتير قوي، لأنه هنا لأنه صاهر أخاب هيضطر يدخل في مجاملات، ولازم يعزمه عنده، ولازم يروح عنده، وهتيجي تحصل حرب هيقول له لازم أقف معاك، وغرق نفسه في مشاكل كتير قوي. كأنه درس خطير يا جماعة، مهما كنت تقي احذر من شركة مع بني بليعال. اوعى تدخل في شركة مع ناس ما بيخافوش ربنا، مهما كان الإغراء، مهما كان المكسب. ده مش مكسب، دي خسارة شديدة، بس انت مش شايف غير تحت رجليك. ونزل بعد سنين إلى أخاب إلى السامرة، لازم يروح بقى لصهره. فذبح أخاب غنما وبقرا بكثرة له وللشعب الذي معه، وأغواه أن يصعد إلى راموت جلعاد. دي منطقة كلها أوسان، فأخاب ألح على يهوشافاط تعال معايا نطلع المنطقة الفلانية. وقال أخاب ملك إسرائيل يهوشافاط ملك يهوذا، أتذهب معي إلى راموت جلعاد؟ المنطقة دي راموت دي كانت بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، فكانت موقع حرب مستمرة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. فقال له انت جيشك قوي يا يهوشافاط، هتسيبني ادخل حرب لوحدي مع الفلسطينيين؟ ما تطلع تحارب معايا. طبعا دلوقتي بقت فيها كسفة، فيقول له ايه؟ مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك الى القتال. ايه اللي انت بتعمله ده بقى؟ انت سألت ربنا تدخل الحرب دي ولا ما سألتش؟ وانت هتحارب مع مين؟ مع اخاب سبب غضب ربنا وزعل ربنا؟ طب ما سألتش ايليا النبي؟ طب ما صليتش؟ هتدخل حرب كده وانت قلبك مع ربنا؟ المفروض داود عمره جدك دخل حرب من غير ما يسأل بدل المرة مرات. دي حرب، ده قرار خطير. انما هو في قعدة جميلة كده وايه الكلام خده، فقال له لا، تاخد كلمة مني، لو هتحارب حارب معاك، وغرق نفسه. ادى وعد هيكلفه كتير قوي. وقال أخاب ملك إسرائيل يهوشافاط أتذهب معي؟ قال له مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك إلى في القتال. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل بعد ما قال الكلمتين دول. يهوشافاط طبعا قلبه واجعه لأنه عارف أنه اللي بيقوله ده غلط مش مفروض يعمل كده. قال له طب ما نسأل ربنا بعد إيه؟ ما أنت قلت خلاص هتحارب. قال له ما نسأل ربنا. طبعا أخاب كان عاوز يقول له أنهي ربنا؟ ما هو أخاب في الأصل يهودي، بس دلوقتي يعني ربنا هنا ربنا هناك كله بقى يمشي. فقال له أسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء 400 راجل، قال له نجيب لك أنبياء، عاوز أنبياء نجيب لك أنبياء، عندنا كتير بس أنبياء كلهم إيه يعني عمولة خاصة كده يعني. وقال لهم أنذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا اصعد طبعا فيدفعها الله ليد الملك. هما لازم يقولوا الكلام اللي يرضي الملك، هو نفسه يحارب يجوا 400 نبي عشان يقبضوا يقولوا الكلام اللي يرضيه. وهكذا يفعل دائما المعلمين الكذبة أو الأنبياء الكذبة. الأنبياء الكذبة شغلتهم إيه؟ ما يطلبه المستمعون، يرضوا الناس في طلباتهم. يقول عنها بولس الرسول يأتي في الأيام الأخيرة أن الناس بتطلب التعليم على هواها مستحكة مسامعهم، عاوزين ناس تهرش لهم في ودنهم. يعني يقول قول كمان احنا بنغني، هو ده بقى اللي عاوزينه الناس. الناس عاوزة حاجة على مزاجها مش عاوزة كلمة ربنا. فهنا جاب له 400 مش نبي واحد. ودايما أنبياء الشر أكثر من الصح. فقالوا له اطلع طبعا حال. فقال يهوشافاط، طبعا يهوشافاط ما برضه له في ربنا كتير، مش عاجبه الكلام الفارغ ده، عارف ان كل الأنبياء دول كلام مش هم بتوع ربنا، وشايف ان أخاب بيقول كلام فارغ. أليس هنا أيضا نبي للرب فنسأل منه؟ قال له مفيش واحد بتاع ربنا، يعني عاوز اقول له 400 دول انبياء بس دول مش بتبعنا خالص، ده معلمين كذبه دول، همشي وراهم ازاي؟ فقال ملك اسرائيل ليهوشافاط، اتزنق اخاب، يوجد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني ابغضه، عشان هيقول الحق، لانه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل ايامه، وهو ميخا ابن يملا. فقال يهوشافاط لا يقل الملك هكذا، ما تقولش كده يا اخي، بدل نبي ربنا هيقول الحق، ليه تقول هيتنبأ عليه شر؟ هات. فدعا ملك اسرائيل خصيا وقال اسرع بميخا ابن يم. وكان ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسي لابسين ثيابهما وجالسين في ساحه عند مدخل باب السامر. ما هو قاعد قعده وحش، قاعد جنبيه اخاب وقاعدين بقى يتسامروا مستنيين النبي الوحيد اللي بيخاف ربنا اللي اسمه ميخا، ده غير ميخا اللي في الكتاب قبلها بشويه. فمستنين فقاعدين ولابسين وجميع الانبياء يتنبؤون امامهم، ال 400 عمالين يغنوا لسه ويكملوا كلامهم. واحد بقى من كبار الانبياء الكذابين اسمه ايه؟ صدقيه، عمل صدقيه ابن كنعانه، ده واحد من الانبياء الكذب، قرون حديد عاوز يطبخ الطبخ، وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. هما يحاربوا أرام، قال له ربنا بيقول القرون دي تلبسها وتنطح بيها الأراميين، ربنا اللي بيقول الكلام ده، وربنا ما قالش حاجة طبعا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين اصعد إلى رموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. أما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا، هو ذا كلام جميع الأنبياء. شوفوا الحركة دي، أخاب لأنه خايف ميخا يجي يقول كلام غير الكلام وعاوز يهوشافاط يسمع ويدخل الحرب، فقال للصبي تقول له قبل ما يجي. فالرسول اللي رايح ينادي ميخا النبي بيحذره بيهدده عشان ما يرجعش قدام الملوك يقول كلام غير الكلام. كلمه قائلا هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك، يعني الكلام على هواه، فليكن كلامك كواحد منهم وتكلم بخير، اعمل خير وخليك زيهم. فقال ميخا: حي هو الرب، إنما يقول إلهي فبه أتكلم. قال له: أنا ما بقولش غير اللي بيقوله ربنا. ده لسه ما وصلش. ولما جاء إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، أنذهب إلى راموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فهو ميخا بص له كده وضحك وقال زي ما بيقولوا الأنبياء في الأول: اصعدوا وافلحوا فيدفعوا ليدكم. فعرفوا أنه بيتريق لأنه قالها بالطريقة اللي بيقولوها الأنبياء الكذبة. فقال له الملك: كم مرة أستحلفك ألا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ قال له: لا، قل لي الحقيقة. لما لقى بيتريق يعني، فقال، قال له: اسمع بقى، رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. كلام يوجع بقى. قال له: ربنا بيقول أنا شايف ولادي زي الخرفان التايهة ملهاش راعي. يعني كأن ربنا بيقول إيه؟ أنا مش شايف ملك، أخاب مش محسوب عندي ملك خالص، ما إسرائيل هي اللي بيحكمها أخاب، كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ليس لهؤلاء أصحاب، فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام. يعني إيه؟ دي كانت نبوة عن موت الملك، لأن خراف لا راعي لها ملهاش صاحب، فقال يلا رجعوا كل واحد بيته بدل ملوش صاحب. معناها نبوة إن أخاب هيموت في الحرب دي، والربعمية بيقولوا له إيه؟ اطلع واغلب وانطح واعمل المشكلة. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: أما قلت لك أنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ مش أنا قلت لك الراجل ده ما يطلعش منه كلمة عدلة؟ أو بيقول لك هموت وهيرجعوا من غير ملك. وقال: فاسمع إذا كلام الرب. قال له: طب خد عندك تاني، مش بس كده، قد رأيت الرب جالسا على كرسي. ميخا شاف رؤيا، شاف المسيح قاعد على كرسي العرش، نفس الرؤيا اللي كان شافها أشعياء ويوحنا وحزقياله. وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره، ملائكة في كل حتة، منظر سماوي. فقال الرب، ميخا سمع كلمة غريبة جدا: من يغوي أخاب ملك إسرائيل فيصعد ويسقط في راموت جلعاد؟ يعني ربنا بيقول للملائكة عاوزين واحد يضحك على أخاب عشان يدخل الحرب ويموت. ده ربنا اللي بيقول. غواية، غواية يعني خديعة أو إغراء، ودي بقى طبعا ناس بتمسكها علينا وتقول الله ربنا بيغوي، يعني ربنا بيعمل غلط، هنقول لكم إزاي. فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا. طلعوا الشياطين، طبعا ده دور شياطين مش دور ملائك، زي ما الشيطان جه استأذن يضرب أيوب، ربنا لما هيسمح إنه الأنبياء الكذبة يتنبأوا طبعا ده شياطين بتحركوا. فكل شيطان طلع بفكر، قال له: أنا توهولك، والتاني قال له: أنا توهولك. جه شيطان أستاذ قال له: أنا عندي فكرة حلوة. قال له: إيه؟ ده كل ده ميخا شايف رؤية. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب، الروح الشرير، وقال: أنا أغوي. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. قال له: بص يا رب، مش انت عاوز تخليه يموت في الحرب؟ انا دي سهلة، دي شغلتنا احنا، دي احنا بتوع الكذب، كذاب وابو الكذاب، ده اسم الشيطان. فالروح الشرير قال له: يا رب سهل قوي، انا هدخل في الانبياء الكذابين بتوعه وخليهم يقنعوه يدخل الحرب، سهل قوي، هقول نبوة كاذبة، هي دي شغلانة، ونعمل لها شوية عجائب كمان ونطبخ طبخة تمام. فقال: إنك تغوي. ربنا اداله الإذن، قال له: خلاص روح اشتغل وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. مين اللي بيقول الكلام ده دلوقتي؟ ميخ بيقول لهم ما يحدث في السر، ما يحدث من وراء الأمور. بيقول له: الناس دول نطقوا بروح شرير، والروح الشرير ما شفته استأذن من ربنا أن يدخل فيهم عشان يقول الكلام ده. واحد يقول: طب ده لازم يرجع فيها طبعا، ده كلام واضح جدا، إنما شوفوا العند يخلي الواحد يصدق اللي هو عاوزه. بس الأول نحل حكاية، هل ربنا يغوي أحد؟ لا، ربنا له المجد اتقال عنه انه ما يستخدمش الشر غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور، يعني ربنا ما يطلعش خطيه وما يستخدمش الخطيه، انما يسمح للشرير في ظروف محدده، يسمح للشيطان في حدود محدده. فلما يلاقي واحد زي اخاك بايع ربنا خالص يسمح للشيطان يلعب بيه، لما يلاقي فرعون قاسي القلب جدا يسيب الشيطان يقاسي قلبه أكتر وأكتر ويتمم اللي هو عاوزه ربنا. فربنا مش بيدخل الشر قلب حد، إنما لو لقى إنسان عنيد جدا وشرير جدا زي ما شرحها بولس وقال يسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، يقول له طب خليك بقى في شرك، طب هسيب الشياطين اللي أنت عاوزهم دول يلعبوا بيك بدل أنت عاوز كده. يبقى ربنا مش هو اللي بيدخل الشر حياة الناس، أخاب شرير من يوم وشاري الشر من يوم وبايع ربنا، فبما إنه عاوز السكة دي هيسيب الشيطان يضحك عليه، فضل يعطله سنين إنما خلاص جه ميعاده بقى، جه ميعاد الدينونة. زي واحد يقول إيه، ليه ربنا ما عطلنيش وأنا رايح للساحر؟ أنت رايح للساحر، أنت مشيت سكة غلط. ليه خلى اللي قاله الساحر يحصل؟ ما هو ربنا سابه يلعب بيك لأنك أنت مشيت في سكة غلط، شعوذة، سكة شياطين. أنت رايح لغاية عندهم تسلم نفسك وبعدين تقول طب ربنا يعطلني، طب ما أنت اللي رايح للشر برجليك. أخاب مشي في سكة الشر من بدري، اتجوز إيزابل اللي أبوها شطار زعيم شياطين كاهن أوثان، فالشر دخل بيته من بدري. فربنا حب يوريله العقاب من جنس العمل، من نتيجة أعماله، لازم يحصل كده، لازم يموت بإيدين الشياطين اللي سلم نفسه ليهم، هيضحكوا عليه لغاية ما يدخلوه الحرب ويموت فيها. إنما ميخا قال حق، قال كلمة ربنا، قال اللي بيحصل، يعني عنده فرصة يتوب أخاب ويتراجع ويكش ويخاف ويقول صحيح إذا كانوا دول بيضحكوا عليا أنا إيه اللي يخليني أدخل الحرب دي، لأن هو حاسس إن ميخا صادق بس ما بيقولش كلام على مزاجه. فقال أخرج، والآن هو ده قد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر، يعني ربنا ناويلك يا أخاب. فتقدم صدقية ابن كنعنة، مين ده؟ ده زعيم الشياطين التاني، ده من الأنبياء الكذبة. طبعا سمع أن ميخا بيقول عليهم أن هم إيه؟ كذابين. قام صدقية جه وعمل إيه؟ وضرب ميخا على الفك، اداله بنية كده، ادى النبي ضربه وقال له ايه، وقال من اي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك. عارفين نفس اللي حصل مع ربنا يسوع له المجد لما غطوا وشه وبقوا يضربوه ويقولوا له تنبأ مين ضربك، نفس المنظر تقريبا، ان هو ضربه وقول لي بقى انهي روح اللي خلاني اضربك. طبعا هو متغاظ لان روح شرير ساكن فيه وبيحركه، وميخا بيقول الحق. فقال ميخا إنك سترى في ذلك اليوم. ميخا طبعا شبه معلمه، شبه المسيح، مش هيتخانق مش هيرد، إنما قال له بص أنت هتشوف اللي أنا قلته هيحصل، سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. قال له اليوم ده قرب، يوم ما هيموت أخاب، وإنت يا صدقية هتبقى بتجري من أوضة لأوضة زي الفأر خايف ومرعوب، يعني هيموت برضو النبي الكذاب ده. فقال ملك إسرائيل خذوا ميخا وردوه إلى آمون رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك وقولوا هكذا يقول الملك ضعوا هذا في السجن. هيعمل إيه؟ هيسجنه عشان قال كلمة حق بس مش على مزاجه. وطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى أرجع بسلام. قال لهم لما أرجع بالسلام أشوف حسابي معاه. وقال دخلوا السجن وأكلوا شربوا ماء الضيق وخبز الضيق. يعني إيه؟ ما هو السجن درجات، في سجن عادي وفي سجن انفرادي وفي سجن مع ذل شديد، يعني بس حاجة تخليه يفضل عايش، لكن مهانة وعذاب شديد قوي عشان ادعى إن الملك هيموت في الحرب. مش ميخا يسكت ويخاف مثلا. فقال ميخا إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي. قال له مش هترجع، أنا أفضل في السجن بس برضو أنت مش هترجع، لأن ربنا قال كده، مالكش رجوع. وقال اسمعوا أيها الشعوب أجمعون. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد. للأسف هنا بقى الواحد يمسك غلطة على يهوشافاط. شوفوا في الأول قعدنا نقول الراجل ده عظيم فعلا وعمل حاجات حلوة قوي، حط داود قدامه ونزع المرتفعات وعلم الشعب ووزع الشغل صح، إنما اتغلب من أخاب. المجاملة يعني ضيقت عليه وزنقته. ميخا رجل الله بيقول ما تدخلش الحرب، بيقول ده مش شغل ربنا، بيقول دول كلهم أنبياء كذبة، بيقول أخاب هيموت. يعني يا يهوشافاط اجري امشي، قول له مش تدخل الحرب، يزعل يزعل تفلق مش مهم، انت كده هتدخل حاجة مش بتاعت ربنا وهتدخل جيشك. يهوشافاط ده مش داخل لوحده، داخل حاجة مش بتاعت ربنا. إنما خلاص اتزنق، قال له شعبي شعبك مثلي مثلك، أنا لازم أحارب معاك. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد، وقال ملك إسرائيل يهوشافاط إني أتنكر شغل الدنيا بقى وأدخل الحرب. يبدو إن أخاب ملك إسرائيل برضو الكلام إيه، خوف خوفه طبعا، لأنه عارف إن الجماعة بتوعه دول كدابين بيلعبوا بيه. قال طب ما أنا عندي فكرة، أنا هعمل فيها عسكري عادي، لأن فعلا في الوقت ده كانت الحرب سيوف ورماح وسهام، فأهم شخص يجيبوه هو الملك، فبيبقى بلبسه ومركبته باين، فكل بتوع السهام بيبقى عندهم مأمورية إن يضربوا الملك الأول، لأن لو الملك وقع الشعب كله يخيب، يعني الجيش كله ينهار نفسيا. فكانت دايما في الحروب أهم تارجت إن الملك يموت الأول. فبما أنه ميخا تنبأ بموت أخاب قال له طب أنا هتنكر، أنا هدخل الحرب في زي عسكري عادي، مع عشرات الألوف ما هيتعرف إزاي، وأما أنت فلبس ثيابك، يعني أنت تموت مش مهم، خلينا في المهم. واضح أنه بيحب، ما هو الشر كده، يعني أخاب ما عرفش يحب حد، يحبه إزاي، ده إنسان شرير ما بيحبش حد. قال له خليك أنت بهدومك، شكلك ملك حلو، إنما أنا هتنكر. يوم يهوشافاط يسمع الكلام، أما أنت فلبس ثيابك، فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب. وأمر ملك آرام رؤساء المركبات التي له قائلا لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. قال لهم عينكم على ملك إسرائيل، يا بتوع المركبات بالذات عاوزكم تجيبوه، لأنه ده اللي يهمني. أخاب هو ما يهوشافاط ما فيش عداوة بينه وبينه أساس، هو دخل الحرب غلط. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط، شوفوا نتيجة العملة بقى، قالوا إنه ملك إسرائيل واحد لابس ملون حلو وتاج وبتاع، وده اللي كان زار أخاب عاوز يوصل. قالوا إنه ملك إسرائيل، فحاوطوه للقتال، فصرخ يهوشافاط وساعده الرب وحولهم الله عنه. إيه ده بقى؟ شوفوا هو عامل عملة غلط، ولو إحنا مكان ربنا بصراحة هنقول تستاهل، مش كده؟ إنما ربنا ما يقولهاش، لا يقولهاش لأولاده أبدا، قولش يستاهل، دي شغل بشر. هو سابه يتمرر من الغلطة دي، عارف انها غلطة كبيرة انه يحارب مع واحد ملوش في ربنا، وانه يدخل معركة من غير اذن ربنا. هو وراله ازاي ممكن الشر يذله ويبهدله، لكن جه عند الموت وحاشه، لان ربنا سطر عليه. شوفوا هما خلاص قالوا ده الملك وحوطوه هيموتوه، هيجيبوه هيجيبوه، انما هقولها لكم من حتة تانية دلوقتي، من ملوك ان هم اكتشفوا قبل ما يموتوه على طول انه ده مش ملك اسرائيل، فرجوا عنه، لان الاوردر ملك اسرائيل مش ملك يهوذا. فربنا انقذه على الاخر، بس طبعا كان فهم ان ربنا زعلان لانه دخل حاجة مش صح. ف فلما راى رؤساء المركبات انه ليس ملك اسرائيل رجعوا عنه، وان رجلا نزع في قوسه غير متعمد. يعني واحد من بتوع ارام مسك القوس من غير ما يقصد، زي واحد ضرب طلقه ما كانش قصدها، فضرب ملك اسرائيل المتنكر بين اوصال الدرع. يعني انتوا عارفين بيلبسوا دروع بيبقى فيها حته كده ايه زي مفصله كده، زي مثلا حته الزراير، هنا درع حديد وهنا حديد وفوق حديد وتحت حديد، ففيش حته يدخل منها، انما في حته صغيره قوي سنتي كده بين الاوصال. قال ايه؟ واحد مش قاصد مسك القوس فطار منه السهم غير متعمد، السهم طلع على قلب اخاب عدل. فقال لمدير المركبه، هو كان اخاب في مركبه برضه، قال للي بيسوق رد يدك واخرجني من الجيش لاني قد جرحت. واشتد القتال في ذلك اليوم، واوقف ملك اسرائيل في المركبه مقابل ارام الى المساء، ومات عند غروب الشمس. اخاب مات. القصه دي حكاها سفر الملوك، معلش اسمعوا نفس الحكايه بس ليها شويه تحبيش. سفر الملوك الاول اصحاح 22، هقرا بس يا جماعه لان في جزء كبير احنا سمعنا شبهه. اقاموا 3 سنين بدون حرب بين ارام واسرائيل، وفي السنه الثالثه نزل يهوشافاط ملك يهوذا الى ملك اسرائيل، فقال ملك اسرائيل لعبيده: اتعلمون ان راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن اخذها عن يد ملك ارام؟ بيحكي بقى السيناريو اللي حصل قبل المعركه. وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى راموت جلعاد؟ قال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو 400 رجل وقال لهم: أذهب إلى راموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا: اصعد فيدفعها السيد ليد الملك. فقال يهوشافاط: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا، وهو ميخا بن يملة. فقال يهوشافاط: لا يقل الملك هكذا. فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال: أسرع إلي بميخا بن يملة. وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسي لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة، وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهم. وعمل صدقية بن كنعان لنفسه قرني حديد وقال: هكذا قال الرب، هذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين: اصعد إلى راموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. أما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا: هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير. فقال ميخا: حي هو الرب، ما يقول لي الرب به أتكلم. ولما أتى إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، أنصعد إلى رموت جلعاد للقتال أم نمتنع؟ فقال له: اصعد وافلح فادفعها الرب ليد الملك. فقال له الملك: كم مرة استحلفتك لا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ فقال: رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي له. فقال الرب: ليس لهؤلاء أصحاب، فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: أما قلت لك لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: فاسمع إذن كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماوات وقوف لديه عن يمين وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح وقف أمام الرب وقال: أنا أغوي. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائي. فقال: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. فتقدم صدقية بن كنعان وضرب ميخا على الفك وقال: من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ فقال ميخا: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. فقال ملك إسرائيل: خذ ميخا ورده إلى أمون رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك، وقل هكذا قال الملك: ضع هذا في السجن واطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى آتي بسلام. فقال ميخا: إن رجعت بسلام لم يتكلم رب بي. وقال: اسمعوا أيها الشعب أجمعون. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى رموت جلعاد. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: إني أتنكر وادخل الحرب، أما أنت فالبس ثيابك. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب. وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له 32 وقال لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا إنه ملك إسرائيل فمالوا عليه ليقاتلوه، فصرخ يهوشافاط. فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه، وإن رجع لن نزع في قوسه غير متعمد، وضرب ملك إسرائيل بين أصال الدرع. فقال لمدير مركبة رد يدك واخرجني من الجيش لأني جرحت، واشتد القتال في ذلك اليوم، وأوقف الملك في مركبته مقابل آرام ومات عند المساء، وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس قائلا كل رجل إلى مدينته وكل رجل إلى أرضه. فمات الملك وأدخل السامرة، فدفن الملك في السامرة، وغسلت المركبة في بركة السامرة، فلحست الكلاب دمه. أنا عاوز أوصل لدي. وغسلوا سلاحه، أصل دي نبوة قالها إلي عليه. قال له يا أخاب زي ما الكلاب لحست دم نابوت اليزرعيلي لازم تلحس دمك. طبعا دي كانت حاجة بعيدة جدا عن ملك، أي ملك هيموت مكرم، إنما المركبة اتملت دم، فاضطروا يغسلوا المركبة في المية، واخدين بالكم، والكلاب قعدت تشرب من المية اللي بيغسلوا بيها المركبة، مات موتة مهينة جدا، وشافوا المنظر إن الكلاب بتلحس دم عشان تنطبق النبوة عليه. وغسلوا السلاح حسب كلام الرب الذي تكلم به. أنا كل ده عاوز أعرف يهوشافاط حصل له إيه، لأن دي مذكورة في ملوك مش في أخبار. فاتجع أخاب مع أبائه، وملك أخازيا ابن عوضا عنه، وملك يهوشافاط. خلاص أنا أكتفي بكده، إنما هقول لكم هي هتبان في يهوشافاط. يهوشافاط اتجرح، إحنا قلنا اتجرح في المعركة إنما ما ماتش. هيروح يهوشافاط بلده وهو ندمان طبعا، وهيتعافى، هياخد وقت ويخف. يعني أخاب اتقتل وخدوه السامرة يدفنوه، لأن العاصمة إسرائيل السامرة، أما يهوشافاط رجع أورشليم بلده، لكن هو ما ماتش، هيتعافى وهيبتدي يكمل حياة جديدة أخرى. يعني ربنا اداله عمر.